بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد أن يقرأ فليقرأ. كثير من الأحاديث في الوليمة في العرس ينقلها أنس رضي الله عنه، وهكذا في الشؤون شؤون البيت ونحو ذلك، لأنه كان خادما. فحديث الوليمة الأول وليمة عبد الرحمن بن عوف نقله أنس، وهكذا وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه نقله أنس حديث الباب عن أنس رضي الله عنه. هذا شيء. الشيء الثاني أن كثيرا من الأمور البيتية تنقلها أزواجه، وأردنا بذلك أن المرأة لها أهمية بالغة في العلم ونقله والعناية به وحفظه. فلا يجوز لها إهمال نفسها عن العلم الشرعي، ولا يجوز لزوجها ولا لوليها أيضا إهمالها في ذلك، فإن هذا من سوء الرعاية أو ضعفها. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والمسؤولية شاملة للرعاية وشامل كذلك أيضا لأمور الدين، أنه لا يرضى في أهله بقصور في الدين. ومن النصح للأهل أن يوقون من عذاب الله، كما في الحديث عن معقل في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استرعى الله رعية، من استرعاه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. في لفظ: ما من عبد يسترعيه إلا رعية إلا لم يجد رائحة الجنة. فمن إحاطتها بالنصح، إحاطتهم بالنصح، تعليمهم وتفقيههم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن وقايتهم النار تعليمهم. فانظر إلى الإنسان المتعلم كيف ترى فيه من خشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وترى فيه من ورع، وترى فيه أيضا من مكارم أخلاق قد لا تتيسر لكثير من الجهال والجاهلات. وما ذلك إلا تحققا للخير الحاصل في من يفقه دين الله، كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا شامل للرجال والنساء. فمن أراد الله به الخير لنفسه وللمسلمين فقهه في الدين بدءا بكتاب الله حفظا وتدبرا وعلما وعملا، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالصحيحين وما عداهما من الصحاح والسنن بقدر المستطاع، ودراسة وتفهما. وإنه لمن الرفق الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في البيت العلم والسنة والتحاكم إلى الدليل فيما اختلف فيه الوالد وولده والرجل وأهله، وهكذا يرجعون إلى الدليل. أعني ما هي من باب المخاصمة، ولكن من باب التفهم: هل هذه المسألة سنة أم بدعة؟ هل هذا حق أم باطل؟ هل هذا صواب أم خطأ؟ ثم يعاد به إلى الدليل وتبحث المسألة. كل هذا من ما يحصل فيه من الترافق بين المسلمين، وبالأخص بين الأسرة في البيت. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا جعل فيهم الرفق، هذا من الخير والرفق الحاصل. وتجد أيضا سعادة، تجد سعادة على سراء وعلى ضراء، أو على ضراء باعتبار أن الأسرة كلها مؤمنة بقدر الله، وكلها أيضا مستفيدة من الأدلة النافعة، سواء في القناعة، سواء في الإخلاص، سواء في الصدق مع الله، سواء في طلب ما عنده وابتغاء فضله، ما كان من ذلك. ففيه التطاوع، وأن لا يكون هذا مشرق وهذا مغرب. وانظر كيف يكون الحال بين جاهلين، بين رجل جاهل وامرأة جاهلة، أو بين رجل متعلم وامرأة جاهلة، أو امرأة متعلمة ورجل جاهل. كثيرا ما تجد في مثل ذلك التفاوت، تجد كثيرا يعني تجد بين ذلك التفاوت والاختلاف، حتى القلق مثلا ربما، وكذلك أيضا هو يتهمها بالقصور، أو هي تتهمه بالتشدد، أو العكس من ذلك، فلا يحصل التطاوع ولا يحصل الالتئام والتناسب إلا بمجرد قضية شهوانية هذه يشترك فيها الحيوانات. ولكن التناسب والتطاوع في الأخوة الدينية قبل كل شيء تحصل قبل يعني ما يتعلق بما يعني يقتضيه قضاء الوطر. فالعناية العناية أعني بالأسر، العناية بالأسر تربية أجيال، العناية بالبيوت تربية أجيال. فأنت تشغل وأنت تتعب وأنت كذلك ما جهدك، ولكن إذا حصل التعاون بين الرجل وأهله على تربية واحد، كيف إذا كان أربعة أو خمسة أو عشرة؟ لو كان واحد قد يعمل قلق في البيت وشغله وافتئات وتمرد وضياع، فلو حصل تعاون على تربية الابن أو الأبناء حصل خير. فهي تحيل على الأب وتثني عليه عند أولاده وتحببه إلى أولاده، لأن الولد ما مصلحته، ما أدري من يحبه ما لا يحبه. ربما لو أعطاه واحد هناك كرة يلعب عليها ظن أنه يحبه أكثر من أبيه. وهكذا أيضا الوالد يعني يبعث في نفوس الأبناء حقوق الأمهات واحترام الأمهات وتقدير الأمهات، وأن حق الأم عظيم وأكبر من حق الأب، ويبعث أيضا أمر جانب الطاعة. ثم يحصل وراء ذلك التطاوع والصحبة، ويتحدث مع ولده وكأنه صاحب له، ولا بأس أيضا أن يؤانسه وأنه زميل ما دام على جادة وأنهم صحبة، هذا نعمة توفير جيد. بدون تصلح الأسرة بدون مضاربة، بدون مخابطة. أما المضاربة تعب، والله ما والله ما هي ناجحة يا أخوة، ما هي ناجحة. لكن لا إفراط ولا تفريط، تأديب مطلوب، إلا أن المضاربة ما هي ناجحة. ونحن قد عايشنا كثيرا من هذه الأحوال في مدرسين درسوا أبناءنا هناك تعرفون، وأعطاهم الصوت يخبط الولد حتى يلتوي. ما رأينا من وراء هذه التربية نجاحا، بل كان فيها التعقد، وكان فيها النفور، وكان فيها غير ذلك مما كنا نظن أن هذا ربما تهذيب ونصر. والولد تضربه على حفظ الصفحة يزداد تعقدا في حفظها، ولكن تآنسه وتشجعه كذا يحفظها بسهولة، عنده ذاكرة نظيفة ما قد تلوثت بالهموم والمشاكل والأقدار والقلق والتفكيرات، ما تكدرت، ما تعبت، ما صارت تعبة، ما زالت نشيطة للنمو، قابلة للازدياد والخير في الصبا. فهم يقولون، أهل العلم يقولون، وفي الحكمة أيضا، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، معنى أنه يثبت. لكن عند الكبير تعب في الحفظ لا يعلمه إلا الله، يريد يحفظ بعض المحفوظات شق عليه لتبدد انشغاله وتشتت ذهنه وما إلى، حتى وإن تفرق لا تكون الذاكرة قوية عنده كما تكون قوية عند الصغير، فتستغل هذه القدرات عند الصغار بل وعند الشباب وما كان من تلك المراحل. وإذا تعود الولد شق طريقه، إذا تعود على الخير شق طريقه، فتجده يحب حلقات العلم حتى لو لم تعرفها أنت هو يأتيها، ولو لم ترشده أنت هو يحبها تلقائيا من نفسه. قد كان يعني قد علم أنه شاب نشأ في المساجد، شاب نشأ في طاعة الله. ولعلكم تعرفون بعض الشباب كان والده يريد أن يزرع، يريد أن يشتغل في الله معه في أعمال كذا، وهو يعني يأتي يطلب العلم. ربما نقنع والده بمشقة، وربما بعض الأوقات والده ما هو راضي عنه ولا يرضى عنه إلا إذا سار خطيبا وصار نافعا، بعد ذلك يحمد الله أن ولده وصل إلى تلك الرتبة النافعة، حفظ القرآن وصار يعني ربما له يعني مكانة علمية مرموقة وما إلى ذلك. فهذا من باب التعاون، والإنسان وحده يتعب، والله قد أمر بالتعاون البر والتقوى، فالواجب على الأسرة أن تكون متعاونة، كل بقدر ما هو قادر عليه. الولد الأكبر له دور كدور كبير، ترون الولد الأكبر له دور كبير في الصغار، يتأثرون به تأثرا عجيبا، ربما قد لا يتأثرون بالأب مثله لكثرة ممارسة لكثرة مجالسته لهم ومشيتهم وهكذا، فهو واجب عليه أن يؤثر فيهم بالعلم، يؤثر فيهم بالسنة، بالخلق الطيب، بالعمل الصالح، بما كان من ذلك ما أتاه الله من خير وهكذا. وهذا كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه وكل إناء بما فيه ينضح. فلو قلت هذا مثلا امرأة علمي وهي لا تعلم، ولولد علم انتبه لإخوانك وهو لا يعلم، ما عنده شيء، ما عنده شيء. لكن هذا يحتاج الإنسان نفسه، المرأة نفسها، أن تتأهل لهذا الشأن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. والرجل نفسه يتأهل لهذا الشأن بأنه يأخذ ويعطي ويربط عند أهل العلم وفي حلقاته ويستفيد ويسجل الفائدة تلو الفائدة راغبا فيها شاكرا الله عز وجل عليها ولذويها ولمشديها بعد الله سبحانه وتعالى. فمن علم منه ذلك وتيسر له ذلك هنيئا له. فاعتنوا ولنعتني جميعا بهذا الشأن العظيم، به حفظ الأمة بإذن الله عز وجل من الانحراف، به حفظ الأمة بإذن الله عز وجل من مداخل الشيطان وساوسه، به حفظ الأمة بإذن الله عز وجل أيضا من الفتن. أكثر من يقع في الفتن هم الجهال أصحاب الأهواء والبعيدون عن العلم النافع والأمر الصالح الذين ما تربوا عند علماء السنة، أو الذين تربوا فقط على الجهل وفي أماكن بعيدة وما إلى ذلك من الشأن. من جالس جانس مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. والشأن في ذلك هو سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج القصد تبلغوا. فالتوفيق من الله والسداد من الله والهداية من الله، ولكن هذا من باب التسديد والمقاربة، ومن باب الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأنه لا يجوز الإنسان أن يهمل في نفسه ولا في أهله، ولا يجوز لها أن تهمل في نفسها ولا في بيتها ولا في من تستطيع هي كذلك أيضا من أقاربها بالنصح والتوجيه. فكل له مكانته في المجتمع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فليغيره بقلبه ذلك أضعف إيمان. هذا الحديث يفيد على أنه ليس أحد يخرج من المسؤولية بقدر مستطاعه وما خوله الله فيه وما هيأه الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن تهيأ له أن يطلب العلم فليعتبرها فرصة سانحة، والله إن الفرص قد لا تعوض. ما تظن أن الأمر كله يبقى على ما تريد، علمتم ما كان وما نحن فيه، ونحن في خير الآن والله أعلم ما يصير. انتهزوا الفرص وفقكم الله. الفرص أهل الدنيا ينتهزونها في الريال ودونه، وأنت انتهزها في المسألة والعلمية النافعة لك أو لأهلك. انتهزوا الفرص في العلم والتعليم في البيوت، من تيسر له أن يعلم أو يتعلم فهنيئا له، من تيسر له أن يتعلم. لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين وأعدادهن من الإبل. بعض الناس ربما يذهب ويتعلم 100 آية، هذا خير له من 100 ناقة لو كان يعلم ويوقن بذلك. ولا شك أن من ذكر تذكر من المؤمنين كما وعد الله سبحانه وتعالى. وعندكم خير ومجتمع طيب وبلاد طيبة والخير حاصل، وأنتم أيضا طلاب علم ودعاء وفاضل ومشايخ، جزاكم الله خيرا. حيثما حل الإنسان ينبغي أن يكون مثل الغيث، حيث حل نفع، حيث وقع نفع. هكذا شأن المؤمن كما جاء في الحديث، مثل في حديث أبي موسى: إنما مثلي ومثل ما بعثت به كمثل، يعني ماذا يعني كأرض طيبة أنبتت الكلاء والعشب الكثير، غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. الحديث: ولا بركة، والله لا بركة في علم يختزن لا يبذل يتلاشى. هذا رأيناه ممن ربما يشح بالعلم فلم يبارك الله يبارك الله له فيه، ولكن أي علم بذل ازداد تثميره وتنميته بذله، كما قال الأربيل: يزيد بالإنفاق منه وينقص عن به كفا شددتا. درسنا الليلة بعدما تذاكرناه وهي عبارة عن مذاكرة متكررة ونريد تطبيقها زيادة في الخير، حتى لو كان الإنسان ساكن بمفرده فضل أن يكون ساكن معه أخوه وأخوه الآخر، أو يكون مثلا 2 و3 و4 أو أكثر من ذلك في سكن واحد. مثل هذا ينبغي أن تكون خلية نحل، والله رجال ونساء خلية نحل، النساء في العلم والتعليم خلية نحل، والأولاد كذلك، والرجال كذلك خلية نحل. ما يكون فقط انشغال يعني ماذا بالحديث أو كذلك أما الواتسابات، من لم ينقل عن الشافعي رحمه الله يقول: ما استفدت من الصوفية إلا 2 كلمتين فائ حكمتين. الحكمة الأولى: الوقت كالسيف إن قطعته وإلا قطعك خلاص مضى ما عاد يعود عليك الوقت. والثانية: إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. جرب هذا في مجلس، مثلا مجلس ضيوف، مجلس من المجالس، مجلس وليمة، مجلس دعوة، مجلس، لو ملئ هذا المجلس بذكر الله استفيدت حسنات واستفيدت السكينة، نزول السكينة وحفوف الملائكة وغشيان الرحمة، وخرج الإنسان وقد حصل على خير وعلم وتنحت عنه المعاصي التي كان ربما تحصل له في ذاك المجلس. لكن مجلس ما يحصل فيه مذاكرة، ما يحصل فيه حفظ أحاديث، ما يحصل فيه علم، مثلا انشغال بالعلم، دخول في مسائل سياسية وتحليلات وأقوال، ويخرج وخائف: ها أخذت علي كلمة ولا ما أخذت علي، متحفظ. أما الحديث قرأ لك وشرح، وذاك متحفظ. وهكذا أيضا، وبعضهم الذي ما عنده نباهة يعربد لك ومشى فضلا أنه يتحفظ، يعربد لك في كلام من هنا ومن هنا، حمل نفسه سيئات أو ما إلى ذلك، أو ما يخرج لك قد سجلت عليه الملائكة عدة خطايا، وسجل عليه الناس الذين يتربصون به عدة أخطاء. يا أخي اشغل نفسك بالعلم تستريح وتريح، رجالا ونساء، انشغال بالعلم، الانشغال بالعبادة، الانشغال بالحفظ، الانشغال بالمراجعة، راحة وإراحة. ونحن نعني ذلك لأن الإنسان وإن كان ما عنده شيء لكن اللسان موطن الزلقات، من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه يضمنه الجنة. فدل على أنها إن لم تنشغل بذكر الله حصلت منها التفالتات والزلقات والأخطاء، أقل ما فيه كلمة مثلا مزحة تمزح بها لإنسان يحملها على غير محملها، وإذا بالشحناء حاصلة، وإذا بالتضاجر والتهاجر، وفلان قال كذا ولمزني بكلمة كذا، ما في داعي، ريح وأريح. وتشكرون جزاكم الله خيرا على ما نسمع من خير، لكن نريد المزيد، ما نريد فطور، الفطور هذا تعب، والله إننا نعاني وأنتم تعانون، كل أحد منكم يعاني، فلا ينبغي أن يكون عناء فوق عناء، يكون عناء مع مقابل ذلك العناء من تطبيق خير ونفع لك وللمسلمين، فعاني ومع هذه المعاناة لها ثمرتها جيد. أما أنك تعاني وتتعب وما إلى ذلك وما هناك ثمرة، هذا عناء فوق عناء. الوليمة عدة أيام، كنا عند هذا الباب، الوليمة عدة أيام، ومضت مذاكرة حول شيء من أمور الوليمة، وإنما قصدنا ما قاله البخاري، قال أولم 7 أيام ونحوه، ومن أولم 7 أيام ونحوه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة، قال الحافظ يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة، يعني محمد بن سيرين، حفصة بنت سيرين يعني أباها سيرين، 7 أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائما، فلما طعموا دعا أبي وأثنى، دعا أبي وأثنى لأنه كان صائما، دعا له وأثنى عليه، جزاكم الله خيرا والله يبارك لكم ما كان هذا واجعله زواج خير وبركة. أخرجه البيهقي من وجه آخر، أتم سياقا منه. أخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه 8 أيام، وإليها أشار المصنف بقوله ونحوه 7 أيام ونحو ذلك، لأن القصة واحدة، وهذا وإن لم يذكره المصنف لكنه جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد، كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره، وقد نبه على ذلك ابن المنير. وقوله لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين يشير إلى أنه ما زاد عن اليوم، أنه ما هو، أنها من ضمن الوليمة، أي لم يجعل الوليمة وقتا معينا يختص به الإيجاب أو الاستحباب على القول بأنه واجب أو مستحب، وأخذ ذلك من الإطلاق، وقد أصح بمراده في تاريخه يعني البخاري، فإنه أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف كان يثنى عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، يقوله قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. قال البخاري لا يصح إسناده ولا يصح له صحبة يعني لزهير. قال وقال ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علمنا أن هذا ضعيف، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، يعني وهذا عام وفي الصحيح، لو دعي الثاني والثالث فليجب والرابع، ولم يخص 3 أيام ولا غيرها، وهذا أصح، فهذا معنى أنها الإجابة مطلوبة ولو في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس. قال ابن سيرين عن أبيه إنه لما بنى بأهله أولم 7 أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب فأجابه انتهى. وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه الحسن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة أو معضلة، لم يذكر عبد الله بن عثمان ولا زهيرا، أخرجه النسائي ورجحه على الموصول، رجح المنقطع إما بالإرسال أو بالإعضال، فإذا هذا لا يثبت. وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه ثم أخرج النسائي عقبه عن حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على صفية 3 أيام حتى أعرس بها، فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه أنه مخصوصياته أو أنه ضعيف. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة 3 أيام. والحديث وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، منها عن أبي هريرة مثله، أخرجه ابن ماجه وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جدا. وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت إليها في باب الوليمة، الوليمة حق يعني الحافظ هذا. وعن أنس مثله، أخرجه ابن عدي والبيهقي وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف. وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية عن عوف عن الحسن عن أنس نحوه، قال إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود أخرجه الترمذي يلفظ طعام أول يوم حق وطعام الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير. وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي والبكائي وهو كثير الغرائب والمناكير. قلت: وشيخه فيه عطاء بن السائب، وسمع زياد منه بعد اختلاطه، فهذه علته. وعن ابن عباس رفعه: طعام يوم العرس يوم سنة، وطعام يومين فضل، وطعام 3 أيام رياء وسمعة. خرجه الطبراني بسند ضعيف. انتهت الأحاديث التي ساقها، ليس منها شيء يثبت إلا ما حسنه وخولف في هذا التحسين عن أنس أن يتزوج ويجعل الوليمة عليها 3 أيام أي على صفية. لكن قالوا هذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال، فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا ضعيفة، لملمها وتجمعها عسى أنها بمجموعها تصلح للاحتجاج. وهذا الاحتجاج يفيد أن من زاد على ذلك على اليوم أو اليومين أو الثلاثة، اليومين أو الثلاثة، أنه لا ينكر عليه. هذا مذموم دليل هذا، لا على أن ذلك سنة تتحرى. السنة الوليمة يوم واحد وجبة واحدة، يوم واحد أو حتى وجبة واحدة غدا أو عشاء أو كذا. وقد وقع في رواية أبي داود الدارمي من حديث آخر حديث زهير بن عثمان قال: قتادة بلغني أن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم وأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجب، وقال: أهل رياء وسمعة. كأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه. وقد عمل به الشافعي والحنابلة. قال النووي: إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعا، يعني مستحبة فقط على القول باستحبابها، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وقد حكى صاحب التعجيز في وجوبها في اليوم الثاني وجهين، وقال في شرحه: أصحاب أصحهم الوجوب. واعتبر الحنابل الوجوب في اليوم الأول، وأما الثاني فقالوا سنة تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود، وفيه بحث، ويعني أنه لا يثبت، حديث مسعود ما ثبت كما تقدم عن البكائي وطعم السائب مختلط وما روى عنه إلا البكائي ذاك. وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر. قال النووي أيضا: قال القاضي: واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين، فكرهته طائفة ولم تكره طائفة. قال: واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعا. قلنا: الصواب أن الواجب في الوليمة يوما واحدا، وما زاد على يوم ليس بواجب، من حيث الواجب ليس بواجب البتة. منهم من يقول زيادة سنة مستحبة ويستأنس بذلك: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهكذا أيضا من باب ولا يحض ماذا أنه إطعام مسكين، وفي كل كبد رطبة أجر، وأن حديث هذه الضعيفة أنه حصل منهم كذلك زادوا على ذلك. طيب، وإذا كانت غير واجبة بعد اليوم الأول فلا تجب أيضا إجابته. اليوم الأول إن دعا أجيب، الثاني إن دعا ما تجب، ما تجب لحصول مقصود الإجابة في اليوم الأول، ولأن أحاديث الزيادة على يوم فيها ضعف كما أبانه الحافظ. بس ما نقول بدعة، البخاري يراها تحت عموم حديث ابن عمر، ما نقول بدعة، إنما نقول إنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، أنه ما هي واجبة، إنها ليست بواجبة. وإذا قارن ذلك إذا شيء من التكلف صار تكلفا، والتكلف مذموم. وحديث إذا دعي أحدكم إلى فليجب محمول على ما هي معلومة بدليل ثابت ويوم واحد. أما البخاري فعمم فليجب، يعني ولو ما خصص قال يوما ولا يومين، أي لو دعي إلى أسبوع يجيب، والصواب خلاف ذلك. قال ابن قدامة في المغني: وإذا صنعت الوليمة أكثر من يوم جاز جاز. فقد روى الخلال بإسناده عن أبي أنه أعرس ودعا الأنصار 8 أيام، وإذا دعي في اليوم الأول وجبت الإجابة، لكن هذا الإسناد ما رأيناه حتى نقول نعرف حاله. في اليوم الأول وجبت الإجابة، وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة، وفي اليوم الثالث لا تستحب بل تعتبر مكروهة عندهم لأنها سمعة ورياء. قال أحمد: الأول يجب والثاني أحب، والثاني إن أحب. الأول يجب والثاني إن أحب، والثالث فلا. وهكذا مذهب الشافعي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وليمة أول يوم حقا، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. رواه أبو داود بن ماجه وغيرهما، وبه قال سعيد بن المسيب كما تقدم. الحاصل هذا أحسن الأقوال، أن الوليمة أول دعوة واجبة، اليوم الثاني حتى الاستحباب ما عليه دليل، لكن يقال ماذا مجاز عملا بعمومات عمل بأحاديث الباب. اليوم الثالث ما عليه دليل، والرابع والخامس والسادس، حتى يصير فيه ملل، فيه ملل، ما عاد اللي ما عاد تسمع عاد يصير لله، ما سيصير للوليمة بهجتها. وأن الناس يعني قد حصل المقصود في أول يوم، هذا هو الصواب. وبذلك انتهينا في هذه المسألة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الترافق في المهر هكذا، فالترافق في توابعهم باب أولى، توابع الزواج، ونهاهم عن المبالغة في المهور، كأنكم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذا الجبل. وكذلك أيضا في الوليمة، حتى وإن كان موسرا لا بأس أن يكرم ضيوفه في اليوم الأول انتهى، أما اليوم الأول والثاني المهم افتح لهم بوفية مفتوحة، اجعل لهم بوفية مفتوحة، هذا مطعم مفتوح، مفتوح كل وليمة لمدة أسبوع، هذا ما صحيح. يعني يزدروا باب ازدراء، خير الهدي هدي رسول الله. نعم، لأن بعضهم يكون موسرا يفتح له بوفية، يفتح له مطعم، جعل فيه طباخين، أتى فيه مثلا بشوية من الكباش، قال له: من جاءك وليمة اليوم وغد بعد غد 3 أو 4 أو 5 أيام 6 أيام، هذا ما هو لازم، هذا ما هو واجب بتاتا. الواجب قد أدي في اليوم الأول والثاني، إن لم يكن جائزا فهو مكروه، لا دليل عليه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمومات، يعني من حيث أنها محمولة على ما قد جاء بيانه في اليوم الأول. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولم 3 أيام حسنه بعضهم وخالف آخرون، الشيخ الألباني حسنه إلى 3 أيام فقط. الفصل الآخر أو الموضوع الآخر: الصائم يجيب الدعوة ولا يلزم أن يطعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائما فليصلي، فإن كان مفطرا فليطعم، أخرجه مسلم. قال القرطبي في المفهم في شرح الرواية الأخرى للحديث: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا الحديث له روايتان، الرواية عندنا كان صائما مفطرا فليطعم، والرواية الأخرى فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال هذا صريح في أن الأكل في من الوليمة في الوليمة ليس بواجب، وهو مذهب الجمهور. الآن الجمهور يرون الاستحباب هكذا. طيب أيضا يقولون ما هو لازم أنك إذا أجبت الدعوة تأكل، ممكن تجلس الدعوة جزاكم الله خيرا تجلس. هذا هو الواجب الذي يرى وجوبه عندهم، أو الاستحباب عندهم يرون استحباب، لكن الذي يرى الوجوب يقول هكذا. هذا المقصود من الإجابة، ليس المقصود من الإجابة أنه الأكل فقط. فقد يتدارك الوجوب بالحضور فقط، ولهذا الصائم ما يلزمه الأكل. ويأتي أيضا نظير. وقال الشافعي: إن كان مفطرا أكل وإن كان صائما دعا. يعني إن كان مفطرا لزمه الأكل إما على الوجوب أو الاستحباب، وإن كان صائما لا يلزم. أخذا بظاهر الحديث، قال: ويظهر من هذا أن الأكل أولى من الترك عندهم. هذا عندهم جميعا، عند القائلين بالإجابة وهم متفق عليه، القول بالإجابة إجابة الدعوة متفق عليه، كلهم يرون أن الأكل أفضل من الترك، لأنه الحاصل لهذا مذهب حاصل مذهب العلماء، قال: لما فيه من إدخال السرور على الداعي وحسن المعاشرة وتطييب القلوب، ولما في تركه من تنقيم النقص ذلك. قالوا: وأيضا المقصود من الدعوة ما هو؟ الأكل، ولهذا يهيئ له ويجهز داعيا له مكرما له. قال القرطبي: وهذا كله ما لم يكن في الطعام شبهة أو تلحق فيه منة، أو تلحق فيه منة، يعني ما فيه شبهة. يا أما إذا كان حراما واضحا ما يجوز إجابته، ما يجوز الأكل منه. حرام واضح بين، واضح طعام بين واضح أنه ليس له كسب إلا حرام، ما يأكل من طعامه. إن أجيب بغير أكل، إن أجيب لا يؤكل من طعامه. أو قارنه، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأي صدقة فيها منة أو فيها أذى راحت، ما باطلة، ما هي مكتوبة في ميزان الحسنات. ولا يبقى عند الله إلا ما كان خالصا لوجهه وجنب ما يفسده من المنن والأذى. أو قارنه منكر فلا يجوز الحضور ولا الأكل، ولا يختلف فيه، لا يختلف فيه أنه إن قارنه منكر لا يجوز الحضور ولا الأكل. هذا درسنا بالأمس هكذا، أنه إن قارنه منكر لا يجوز الحضور. إنما استفدنا هنا كلمة القرطبي: ولا يختلف فيه. وقال النووي في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا غيرها. ومن أوجبه اعتمد الرواية الثانية: إن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. اعتمد كلمة فليطعم. وتأول الرواية الأولى، الرواية إن شاء ترك. إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، قالوا فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك محمول على الصائم، يعني يترك الصائم فقط. وقالت الظاهرية وبعض الشافعية: يجب عليها أن يأكل إن كان مفطرا، لأن الغرض من دعوته إلى الوليمة هو الأكل. قلنا: واستدلوا بحديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعاك أخوك وتكلف لك فافطر وكل وصم، فافطر وكل وصم يوما مكانه إن شئت. أخرجه البيهقي في كتاب الصوم. وهو حديث ضعيف فيه إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، كلاهما ضعيف إسماعيل وأبوه. فالحاصل أن إجابة الدعوة التي لا مانع منها، ما هناك مانع شرعي مما تذكرناه بالأمس، واجبة، والأكل هو الأفضل لأنه هو المقصود منها. وإذا خشي مفسدة من ترك الأكل، يعني كونه يقول لماذا ما يأكل من طعامنا، أي يتهم طعامنا بأنه ليس من كسب حلال، لماذا ما إلى ذلك، قد يحصل في النفوس، وجب أن يأكل إن كان مفطرا، وجب في هذا الحال أن يأكل. والقصد أن الإجابة تكون تطيبة للنفوس وللدعاء ولكذا، فإن له رغبة أكل، وإن لم يكن له رغبة أو به مرض أو ما إلى ذلك وخشية يعني أن يساء به الظن، يأكل ما تيسر، أقل شيء يجلس مع الناس. وأما الصائم فالأفضل أن يتم صومه لهذا العذر النبوي. إيش هو العذر؟ إن كان صائما صلى، ومعنى صلى عند جمهور العلماء دعا، وقد جاء بلفظ إن شاء إن كان صائما دعا، بلفظ أن الدعاء صرح بذلك، فليدعو مكان فليصلي كما نقله القرطبي. فإن كان مفطرا طعم أو قال أكل، وإن كان صائما فليدعو. وهنا قول ضعيف أن مقصود صلى أنه يصلي، يأتي مثلا ويصلي في بيته ركوع وسجود، يعني أتى النووي ببعض التعليلات له أنه قد جاء، يعني ماذا يقول، يشغل بالصلاة ليحصل له فضلها، وتبرك أهل البيت أو أهل المكان الحاضرين، أي مثل ذلك بصلاته. قلنا هذا قول ما هو صحيح، قول باطل، لا سيما وقد جاءت رواية فيدعو، ولأن التبرك أنه يأتي فيصلي في بيتهم يتبركون بذلك الموضع ما عليه دليل، ما عليه دليل هذا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وأنه يتوسع في مثل ذلك، وهذا الفعل من البدع يعتبر. لو جاء وقال إن شاء طعم وإن شاء صلى ثم يتوضأ يصلي، ما لك قال صلي باعتبار أن النبي صلى. قلنا المقصود دعا، قد جاءت الرواية فليدعو، هذا معناها، معنى الصلاة في اللغة الدعاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. كان يطرح الواحد يصلي عليه؟ لا، ما يطرح يقول له يلا استلقي وأنا أصلي عليك، وإنما يدعو له، صلى الله عليك وعلى زوجك، اللهم صلي على آل أبي فوق، ثم كان من ذلك إلى هنا. بارك الله فيكم.